جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، حيث سنتوقف خلالها في المحطات التالية:
علي والقرآن،
عطاءات فكرية،
نور من نور،
معالم نهج البلاغة،
علي في مرآة الشعر،
شذرات من النهج،
غرر الحكم،
وأخيرا بحوث علوية.
مستمعينا الكرام، إن عليا عليه السلام وبنص حديث الثقلين المتسالم عليه عند الفريقين هو عديل القرآن الكريم، يسير معه جنبا إلى جنب، يدعو ويهدي ويبين ويعظ ويفرق بين الحق والباطل. إذن فلا مانع أن يحتوي القرآن الكريم شيئا من التقدير لمواقف الإمام علي عليه السلام والإشادة بفضله، وإن لم يكن التنويه صريحا فقد تكون الكناية أبلغ من التصريح وأوقع في النفس للتحري عن الحقيقة المقصودة.
وكنموذج لما نزل من القرآن في علي عليه السلام، في كتابه شواهد التنزيل روى الحاكم الحسكاني عن ابن عباس إن الآية رقم 43 من سورة البقرة المباركة، وهي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، وهما أول من صلى وركع. وفضلا عن الحاكم الحسكاني روى ذلك الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه الموسوم بما نزل من القرآن في علي عليه السلام، وفي المناقب روى ذلك الخوارزمي أيضا.
مستمعينا الكرام، وفي الحلقة الماضية من البرنامج ذكرنا بأن الإمام علي عليه السلام يعرض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان من أجل أن تتجسد أفعالا ومواقف وحركات، حيث دعا سلام الله تعالى عليه إلى الثقافة الدينية التي تزرع الإيمان وتثير الوعي، فيحيط الإنسان بذلك بكل أحكام الإسلام، لأن من يريد الالتزام بمبدأ عليه معرفة الحد الأدنى من الحقائق التي يرتكز عليها هذا المبدأ.
وأول ما يدعو إليه الإمام علي عليه السلام تلاوة وتدبر آيات القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للتشريع الإسلامي، فهو الذي يغذي عقل الإنسان وروحه، وهو الذي يستقيم به سلوكه وشخصيته. فالله تعالى جعله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاجة لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به.
مستمعينا الكرام، وانطلاقا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ذاك، نرى أن الوعي الكامل لتعاليم الله تعالى يجعل يقيننا راسخا، ومواقفنا ثابتة، وإرادتنا صلبة. وفي هذا الإطار يقول الإمام علي عليه السلام: رحم الله امرئا تفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر. ومن هذا الكلام العلوي نعرف كيف نواجه نظريات الآخرين، فلا نضيع في متاهات الكفر والتواءات التيارات، بحيث لا نقبل رأيا ولا نتخذ موقفا ولا نسلك طريقا إلا على ضوء ما شرع الله تعالى.
ويدعو الإمام علي عليه السلام كذلك إلى تعميق الشعور بمراقبة الله تعالى، والإحساس الدائم بحضوره في كل سر يضمره الإنسان، أو كلام يقوله، أو فعل يمارسه انسجاما مع قوله تعالى في الآية السابعة من سورة المجادلة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. وينبه الإمام عليه السلام من الغفلة، ويحذر من المعصية، ويوصي بالتقوى، حيث يقول عليه صلوات ربي وسلامه عليه: فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته، إن أسررتم علمه، وإن أعلنتم كتبه. قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا.
مستمعينا الكرام، أكثر ما روي من أحاديث نبوية في فضل الإمام علي عليه السلام ومناقبه، تلك الأحاديث كانت وما زالت بلاغا مبينا بأفضلية الإمام علي عليه السلام على سائر الخلق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه، والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء، حيث رويا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرزها ربي، فليوالي عليا من بعدي، وليوالي وليه، وليقتدي بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهما وعلما، وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي.
وثمة حديث آخر رواه الخطيب البغدادي في تاريخه أيضا، نقدمه للمستمعين الكرام ليكون مسك ختام توقفنا في هذه المحطة، وهو عنوان صحيفة المؤمن: حب علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم مستمعينا الكرام، وكثير هم الذين كتبوا عن نهج البلاغة وتكلموا حوله في كل زمان ومكان، وبودنا في لقاء اليوم أن نقدم لحضراتكم كلاما علويا حول النهج العلوي. إنه كلام الشريف الرضي ذاته جامع كتاب نهج البلاغة، حيث يقول رحمة الله عليه في عنفوان السن وغضاضة الغصن: ابتدأت بتأليف كتاب خصائص الأئمة عليهم السلام، يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، إلى أن قال: وكنت قد بوبت من ذلك الكتاب أبوابا وفصلته فصولا، فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة.
ويردف الشريف الرضي رحمه الله قائلا: فاستحسن جماعة من الأصدقاء والأخوان ما اشتمل عليه الفصل المتقدم ذكره، وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه ومتشعبات غصونه، من خطب وكتب ومواعظ وآداب، علما أن ذلك يتضمن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية والدنيوية، ما لا يوجد مجتمعا في كلام ولا مجموع الأطراف في كتاب. بعد هذا الكلام، وحري بنا أن نقدم لكم في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات قطعة أدبية مختارة من كتاب نهج البلاغة، ستطرق مسامعكم بعد أن ننقلكم إلى عالم الشعر لنرى كيف انعكست صورة علي عليه السلام بكل بهاء وجمال في مرآة الشعر والشعراء.
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران، نتجول بين أطراف الدوحة العلوية. وصلنا إلى الإمام علي عليه السلام في مرآة الشعر من هذا البرنامج، وما أجمل ما ذكره الصاحب ابن عباس في محاورته الرائعة، وهو يعدد فضائل الإمام علي عليه السلام، حيث يقول في هذه الأبيات: قالت: فمن صاحب الدين الحنيف أجب؟ فقلت: أحمد خير السادة الرسل. قالت: فمن بعده تصفى الولاء له؟ قلت: الوصي الذي أربى على زحلي. قالت: فمن بات من فوق الفراش فدا؟ قلت: أثبت خلق الله في الوهل.
قالت: فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت: أفضل من حاف ومنتعل. قالت: فمن والد السبطين إذ فرعا؟ فقلت: سابق أهل السبق في مهلي.
وصلنا إلى شذرات من النهج مستمعينا الكرام، ونقدم بين أيديكم هذا الكلام من الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام حول الجهاد، حيث يقول سلام الله تعالى عليه:
أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب. ويقول عليه السلام كذلك في خطبة أخرى له: أيها الناس، إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود، يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا، لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. أما الآن هلموا معنا أيها الأخوة والأخوات لننور قلوبنا ببعض من مصابيح الكلام العلوي وغرر حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد هذه الاستراحة القصيرة.
يقول الإمام علي عليه السلام: يا ابن آدم، كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. واستمع الكريم، لا ريب أن الإنسان يؤثر أن يخرج أن ينفق ماله بعد موته في وجوه البر والصدقات والقربات ليصل ثواب ذلك إليه، لكنه يضمن بإخراجه وهو حي لحبه العاجلة وخوفه من الفقر والحاجة إلى الناس في آخر العمر، فيقيم وصيا يعمل ذلك في ماله بعد موته. وهنا نرى أن الإمام علي عليه السلام يوصي الإنسان أن يعمل في ماله وهو حي ما يؤثر أن يجعل فيه وصيه بعد موته، وهذه حالة لا يقدر عليها إلا من أخذ التوفيق بيده.
وقال عليه السلام أيضا: أشد الذنوب ما استهان بها صاحبها، ذلك أن فاعل ذلك الذنب قد جمع بين فعل الذنب وفعل ذنب آخر، وهو الاستهانة بما لا يستهان به، لأن المعاصي لا هين فيها، والصغير منها كبير والحقير منها عظيم لجلالة شأن المعصي سبحانه وتعالى. وأخيرا هاكم هذه الحكمة العلوية: إذا حييت بتحية فحيي بأحسن منها، وإذا أزديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادي. فسلام على أمير المؤمنين وألف سلام إلى أبد الآبدين.
مستمعينا الكرام، في الحلقتين الماضيتين من البرنامج كانت لنا إلماعات للسفر الخالد الغدير في الكتاب والسنة والأدب لمؤلفه العلامة النحرير الشيخ عبد الحسين الأمين النجفي، نور الله تربته. ولأهمية هذه الموسوعة القيمة والجامعة ارتأينا أن نسمع حضراتكم بعض ما كتبه عنها الأستاذ محمد عبد الغني حسن، وهو كاتب وشاعر مصري وكان أحد شخصيات مصر الثقافية البارزة، حيث قال في مقال له بعثه إلى العلامة الأميني: إن القارئ للغدير يفيء منه إلى ظل ظليل، ويلتمس عنده من راحة الإطمئنان وحلاوة القرار ورضا الثقة ما يجده المرء حين يأوي إلى الواحة المخضرة بعد وعثاء السفر في بيداء واسعة المتاهات، فيجد في ظلالها أنس الاستقرار وسلامة المقام ودعة المصير.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من إحسانه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها وموتها من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا جميعا، والابن الثاني كان قد تم إعدامه قبل الجميع، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران مع قافلة من الرجال الشيوخ والنساء والأطفال. تتعرض القافلة إلى سطو عصابة من قطاع الطرق. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. زادت القلوب ارتعادا، وتعلق الأطفال بأثواب أمهاتهم أو بمن صادفوه قريبا منهم. استأنف المسلحون اندفاعهم وهم يمرون على الجموع سالبين كل ما لديهم، بدءا من أقراط الصبايا الصغيرات وحتى الأغطياء. وحين انتهوا من جولتهم اقتادوا مجموعة من الشابات معهم كأنهن سبايا، ولم تنفع أي محاولة لمنعهم. أخذوا من شاءوا من الشابات مشدودات من ملابسهن أو شعورهن. كانوا يطلقون النار فوق رؤوس البائسين إذا ما حاول أب أو أم اعتراض من يريد اختطاف ابنتهما. لقد بلغ عدد الشابات المختطفات 7. نظرت ياسمين مرتجفة وقالت في نفسها: مسكينة يا شيماء، اختطفوك بأسوأ مما جرى. أنت كنت إزاء المنكوب أبيك أمام عينيه. واعتراها هول يعجن نفسها عجنا، فانفجرت في عينيها الدموع مرة أخرى بعد أن جفت. انسحب المسلحون من حيث أتوا، وهتف قائدهم قبل الرحيل: نحن من أكراد إيران، قولوا للخميني أننا يدا بيد مع حكومة العراق لندمره. بعد ساعات من الاضطراب والنحيب واصلت القافلة المفجوعة مسيرها المتخبطة في رحلة المجهول، والكل في ذهول. اضطرت ياسمين إلى ترك عمتها تسير لوحدها مؤقتا، ملبية طلب إحدى النساء بالمساعدة، فتخلفت أم عادل عن الركب قليلة. تلك المرأة كانت أماً لخمسة أطفال، أكبرهم لم يتجاوز التاسعة وأصغرهم بلغ الشهر فقط. ولد في السجن ومعهم جدهم العجوز الذي لا يكاد يقوى على المشي ولا تكاد تحتمله قدماه. فاهتمت أم علي بطفلين من أولئك الأطفال، أحدهم بعمر صغيرها القتيل علي، فرأت فيه شجونها وسلوتها. قال لها ذلك الطفل: لماذا دمعت عيناك وأنت تنظرين إليه؟ أجابت وهي ممسكة بيده: كان لدي طفل بعمرك، ذهب في سفر، لن أراه أبدا. فعاودها الطفل متسائلا: ما كان اسمه؟ فتنهدت وهمست: كان اسمه علي، حبيبي علي. فعلق الطفل قائلا: يا الله، وأنا اسمي علي. دمعت عيناها أسا وشردت بها الخواطر وهي تقبله على شعره الناعم، وعادت فهمست لنفسها: علي، يا حبيبي يا علي، يا أمل الضائع في مهب الريح العاتية. ثم راحت تتابع سيرها ممسكة بيدي علي وأخيه حتى لا يتعثرا خلال تلك الطريق الوعرة وأمهما خلفها. كانت النسمات الخفيفة المنسابة تداعب صفحات الوجوه وتعبث بخصلات الشعر السابلة على جبين علي، وتجفف من دموع ياسمين التي تتخلل جفنيها كلما نظرت إلى ذلك الطفل. قال لها الطفل الثاني وكأنه غار من أخيه: أنا اسمي أحمد، هل عندك طفل اسمه أحمد؟ سافر أو لن يعود؟ نظرت في عينيه العسليتين الحزينتين وقبلت شعره الأشقر الجعد الطويل الخصلات وقالت بتأثر: زوجي اسمه أحمد، لكنه سيعود إن شاء الله. كان ذلك الصغير يتوقف بين اللحظات ليلتقط حصاة أو حجرا صغيرا أو عشبة يابسة فيتأمل ما التقطه قليلا ثم يرميه، وكأنه يبحث في هذه الأرض الخالية عن شيء أضاعه ذات يوم. فجأة دوى صوت عنيف رهيب اهتزت له الأرض كما لو أن زلزالا قد أصابها، وتطايرت فتافيت الصخور والحجارة والحصى، فانخلعت القلوب في الصدور وصمتت الآذان، وإذا بسحابة من الغبار الكثيف تغشي العيون وتعيق الأنفاس، ثم تعلو في الفضاء ذاهبة مع نسمات الظهيرة الحارة. تعالت صرخات ثلاثة من الرجال: لقد انفجر في الطريق لغم من شبكة الألغام التي زرعتها القوات العراقية. كسر جدار الصمت والوجوم الذي رافق تلك المسيرة المنكوبة منذ بداية رحلتها، وحل محله جدار من الرعب والهلع وزوغان العيون الحائرة، وانقلب كل شيء رأسا على عقب وسط تعالي صراخ الأطفال والنساء، وهام من أفقدهم الدوي اتزانهم على وجوههم في الوديان المجاورة هلعا من المجهول المتفجر، وحدثت حالة رهيبة من الفوضى والاضطراب بين المهجرين. سقطت ياسمين على الأرض متعثرة دون أن تحس، وانفلت الطفلان اللذان كانت ممسكة بيديهما وأضاعت صوابها للحظات، ولما استعادت اتزانها شاهدت بعضهم يسارع باتجاه مصدر الانفجار، فأمسكت بيدي الطفلين وسارعت الخطى مثلهم، وكانت تحس أن أمرا رهيبا ينتظرها، فكانت تقول بصوت مسموع: يا ويلي، استر يا رب. على مشارف ذلك المكان، مكان الانفجار، هتف بها الطفل أحمد: انظري، أشواك حمراء، حجارة حمراء، انظري. وتناول حجرا صغيرا ناولها إياه، ما إن لمسته حتى هتفت مذعورة تاركة ما في يدها: يا إلهي، دماء، دماء. وتركت الطفلين وجرت وهما يجريان خلفها وهي تصرخ: يا إلهي، هذه أشلاء، قطع لحم بشرية دامية تناثرت في المكان. كانت الجموع تتحلق هناك حول مكان الانفجار، فتقدمت ياسمين ووقفت مبغوتة إزاء تلك الأجساد الممزقة تمزيقا مريعا. وشرع البعض يتبرعون للقتلى بقطع من الملابس والأغطية فيسترون أشلاءهم بها، فيما توجه آخرون يحاولون ما أمكنهم إسعاف الجرحى. صراخ وبكاء وأنين وتأوهات تتفتت لهولها القلوب. هتفت أم علي من شدة لوعتها: يا إلهي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا المشهد الرهيب؟ صرخات حملتها نسمات الظهيرة الحارة واحتملت رائحة دمائها التي لطخت الأرض.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
عملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري.
إلهي حلمك
بسط آلي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد